أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بما ذكر الله أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد بنى قوله بالجواز بجواز تأخر الشر على أن هذه الشرائط يعني هذه الأمور المسمى الشرائط ليست بشرائط في الحقيقة، بإنما الشرائط أمور موجودة في ذهن العامل، فإن الأمر الخارجي أن أفق النفس لا يعقل أن يكون دخيلا في صدور الفعل من المكلف وأن يكون شرطا له. وعلى ذلك فالشرط هو الوجود العلمي، وهو مقارن دائما، وإنما التقدم والتأخر أو التقارن في بعض الموارد بالنسبة إلى المعلوم بالعرض لا بالنسبة إلى الوجود النفساني، وإلا فهو مقارن دائما. قلنا هذا لا يصح كما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه، فإن هذا إنما يتم في الأحكام الشخصية وفي القضايا الشخصية لا في الأحكام الكلية المسؤولة على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى فعلية الحكم التي هي محل كلامنا في المقام. نعم، بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء أيضا الأمر كما ذكر قدس الله نفسه، فإن جعل الحكم لا يكون شيء دخيلا فيه إلا ما في نفس الأمر من لحاظ الأمور المتقدمة للمتأخرة والمقارنة. وأما بالنسبة إلى فعلية الحكم فهي تابعة لفعلية الموضوع، ولو فرضنا أن الأمر غافل أو نائم أو جاهل، كل ذلك يتصور في الموالي العرضية. فالحكم الفعلي الذي هو محل كلامنا الدخيل فيه هو الوجود الواقعي لا الوجود اللحاظ العلمي، إذن يعود الإشكال. وعلى هذا بنا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قوله بعدم الجواز باعتبار أن فرض تأخر الشر وفرض دخله في الموضوع الذي يتوقف عليه فعلية الحب، هذان الفرضان متهافتان، والالتزام بهما التزام بالخلف والمناقذة. فإن فرض تأخره أن الحكم فعلي قبل وجوده، وفرض أنه دخيل في الموضوع، ومن قيود الموضوع أنه لا بد من فرضه موجودا ليكون الحكم فعليا. فالالتزام بفعلية الحكم قبل تحققه مع الالتزام بأنه دخيل في الموضوع هذان لا يجتمعان، فعلى ذلك يكون الشرط المتأخر مستحيلا. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أنه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر. والوجه في ذلك أن القول بالاستحالة وأنه لا يمكن تأخر الشر إما أن يكون مبنيا على ما فيه من أن الشرط من أجزاء العلة وجزء العلة لا يتأخر عن المعلول، فإن المعلول إنما يكون وجوده بتبع وجود علته، فكيف يمكن أن لا تكون العلة موجودة وكان المعلول موجودا؟ ولازم تأخر الشر أن العلة غير تامة ولم يتحقق تامة. إذا كان مبنى الإشكال هو هذا، فجوابه أن الموضوع وقيود الموضوع كل ذلك غير دخيلة في الحكم، دخل العلة في المعلوم، فإن الحكم لا يترشح من الموضوع الخارجي. الموضوع الخارجي لا يكون سببا ولا شرطا للحب، فإن الحب فعل للآمر وموجود باعتبار الآمر وبجعله وباختياره. كيف حتى في شروط المقارنة كيف يمكن أن يقال إن وجوب الصلاة إنما نشأ من دروك الشمس؟ مثلا دروك الشمس كيف يمكن أن يكون هو جزءا من العلة لوجوب الصلاة؟ أو أن دخول شهر رمضان مثلا يكون شرطا وجزءا لعلة وجوب الصوم؟ كل ذلك لم يكن، فإن الوجوب فعل يعرض للمولى، وله أن يجعله وله أن لا يجعل له أن لا يجعل. الوجود والعدم بيده وله الاختيار في ذلك. ما معنى أن يكون الوجود الشرعي الذي هو مجعول للمولى مترشها من جلوس الشمس أو مترشها من دخول شهر رمضان أو غير ذلك أن يكون وجوب الحج مترشحا من الاستطاعة؟ كل ذلك لم يكن. وهكذا في الأحكام الوضعية كيف يمكن أن يقال إن ملاقات النجس أوجبت نجاسة المحل؟ يعني إن حكم الشارع بالنجاسة معلول للملاقات. كل هذا لا يعقل. الحكم بالنجاسة أمر اختياري يصدر من الآمر، الآمر هو الذي يحكم بالنجاسة. كيف يمكن أن يكون حكم الآمر ناشئا من الموجود الخارجي ويكون الموجود الخارجي سببا لوجوده؟ هذا أمر غير معقول. نعم، إن الفقهاء استلهوا على التعبير عن كل ما اعتبر في موضوع الأحكام التكليفية أن يعبروا عنه بالشر. هكذا بحسب الاستقراء استقرانا ولم نجد إلى الآن موردا مخالفا لذلك. فيعبرون أن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، مثلا وجوب الصوم مشروط بالحذر، وجوب الزكاة مشروط بالنصاب، وهكذا في بقية الموارد في بقية الأحكام التكليفية من الأحكام البلد وجوبية والتحريمية. كل ذلك يعبر عن قدود الموضوع بالشرط، ويقسم الشرط إلى الشروط العامة وإلى الشروط الخاصة. فيقال إن البلوغ شرط بالتكليف، القدرة شرط بالتكليف، وهكذا. بالنسبة إلى الأحكام الوضعية يعبرون بالسبب في بحث الصحيح والعام. أيضا تقدم الكلام فيه أن الألفاظ ألفاظ المعاملات بالمعنى العام هل هي موضوعة للأسباب أو المسببات؟ يعبرون عنها بالسبب، فيقال إن موت المورث سبب لانتقال المال إلى الوارث، البيع سبب للملكية، الطلاق سبب للافتراق، النكاح سبب للزوجية، ملاقات النجاسة سبب للتنجس، وهكذا. بحسب الاستقراء هكذا يعبرون. القيود التي أخذت في موضوع حكم من الأحكام إذا كان ذلك الحكم من الأحكام التكليفية يعبرون عن ذلك القيد بالشرط، وإذا كان ذلك الحكم من الأحكام الوضعية في باب المعاملات بالمعنى العام يعني العقود والإيقاعات وغيرهما حتى باب النجاسات يعبرون عنها بالأسباب، يعني لكل قيد يقال إنه سبب لذلك. ولماذا اختاروا هذا الاصطلاح؟ هو مجهول لنا إلى اليوم. لماذا يعبرون عن قيود الموضوع في الأحكام التكليفية للشرائع ويعبرون عن القيود في الأحكام الوضعية بالأسباب. ما الوجه في هذا التعبير؟ يعني تغيير في التعبير، هنا يعبر بالشرط وهناك يعبر بالسبب، لا نعرف له وجها صحيحا. كيفما كان ليس هنا اشتراط وليس هنا سببية ومسببية وتأثير وتأثر، كل ذلك واضح. فإن الحب إنما يكون فعليا ومجئولا بجعل المولى وباختياره من دون أن يكون لشيء آخر دخل فيها أبدا. غايته أن الحب إنما جعل على موضوع خاص لا على كل شيء، فوجود الحاج جعل على المكلف المستطيع على هذا الموضوع الخاص. المكلف المستطيع هو الذي يجب عليه الحاج دون من لم يستطع. فالموضوع خاص، حصة خاصة من الموضوع يعني من البشر، حصة خاصة من البشر جعل عليه هذا التكليف. وكذلك الزكاة، ذنوب الزكاة جعل على من بلغ ماله النصاب في موارد خاصة لا في جميع الأموال. وهكذا وجوب الخمس على من ربح واستفاد شيئا وزاد على مؤونة سنته، وهكذا وهكذا. فالموضوع أمر خاص وحصة خاصة، لم يجعل وجوب الخمس على جميع البشر. وجوب الزكاة لم يجعل على وجوب البشر على جميع البشر. وهكذا إنما جعل على تقدير خاص. وكذلك الصلاة، وجوب الصلاة لم يجعل على نهل الإطلاق، وإنما جعل على الحصة الخاصة يعني بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول الوقت فالصلاة غير واجبة. فقد أخذ في الموضوع قيد خاص، وهو أن يكون الدلوك متأثرا أو طلوع الفجر متحققا أو المغرب متحققا. وهكذا في وجوب الصوم بالنسبة إلى دخول شهر رمضان، لقوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصمه. فموضوع الوجوب هو هذه الحصة الخاصة دون جميع المكلفين ودون جميع الأوقات، فيعبر عن هذا بالشرط. أيناً باب الأحكام الوضعية كذلك، لم يعتبر الملكية لجميع البشر فيما إذا مات أحد، وإنما اعتبر فيه أن يكون قريباً من الميت وأن يكون مؤمناً مسلماً. الكافر لا يرث المسلم، فيعتبر في الوارث أن يكون مؤمناً مسلماً مثلاً، مؤمن لا الإسلام. وكذلك يعتبر أن لا يكون قاتلا مثلا، إلى غير ذلك من الحدود التي هي معتبرة في هذا الموضوع. كذلك في باب التنبيس، اعتبر في التنبيس حدود خاصة أن يكون الشيء الطاهر ملاقيا للنجس. فالملاقات قيد أخذ في موضوع التنبيس، وأن يتأثر الملاقي من الملاقى المعبر عن ذلك بالرطوبة السارية. كل ذلك قيود أخذها المولى في موضوع التكليف في موضوع الحكم الوضعي من دون أن يكون لشيء من هذه القيود دخل في جعل الحب، بل تكليفا أو وضعا. فإن الحب إنما هو باختيار العامل وبجعل الحاكم، وأما الشيء الخارجي فلا. نعم، فعلية الحكم يتوقف على فعلية الموضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم من هذه الجهة كنسبة العلة إلى المعلوم، يعني لا يتخلف. لا أن الموضوع مؤثر فيه إذ المفروض أن الحكم مجهول على هذا الموضوع الخاص، فإذا فرضنا أن الخصوصية لم توجد يستحيل أن يكون الحكم فعليا. إذ المفروض أن مجهول المولى إنما هو هذا وجوب الحج على المستطيع، فلو فرضنا أن الحج واجب دون أن يكون الإنسان مستطيعا هذا خروج واضح لا يعقل ذلك، فإن موضوعه هو المستطيع، كيف يمكن أن يجب الحج من دون أن يكون الموضوع موجودا؟ وكذلك العجز إذا فرضنا أن الموضوع موجود، الاستطاعة موجودة من جهة المال ومن جهة الطريق، مع بقية الشرائط المعتبرة في وجوب الحج من الشرائط العامة والخاصة يستحيل أن لا يكون الحكم فعليا. إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض أن الموضوع بجميع قلوبه قد وجد في الخارج، فلا يتخلف الحكم عن موضوعه التام، كما أن الموضوع التام لا يختلف عن الحكم. فمن هذه الجهة قد نعبر عن ذلك بالعلة والمعلول، يعني يشبه العلة والمعلول، إلا فأي تأثير للموضوع بالنسبة إلى حكمه ليقال بأن الشرط إذا تأخر يلزم أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة، وهذا من المستحيل. فأذكر العلة عن المعلول، وجود المعلول من دون علته هذا غير معقول. ليس هنا باب العلية والمعلولية، فإنما هو باب الحكم والموضوع، أحدهما أجنبي عن الآخر. فالإشكال إنما نشأ من التعبير عن هذه الأمور بالشرائط أو بالأسباب، وإلا فجميع ذلك قيود للموضوع من دون أن يكون له دخل في الحكم، أي دخل غرزنا أدنى دخل لا يكون دخلا. فإنما فعلية الحكم تابعة لكيفية الجعل، فإذا كان الجعل لا موضوع خاص لا بد من أن تكون الخصوصية موجودة ليكون الحكم فعليا، فلا إشكال من هذه الجهة في تأخر الشرط. الأمر الثاني الذي أوجب الذهاب إلى الاستهالة، اختيار الاستهالة، ما ذكرنا وعليه استند شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن الموضوع بالإضافة إلى الحكم وإن لم يكن من باب العلية كما ذكرنا، إذ لا تأثير ولا تأثر إلا أنه مثل العلة في استهالة الانفكاك. فإن قيود الموضوع لا بد من أخذها مفروض الوجود حين الجعل، فإذا قيل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من فرض الاستطاعة ليكون الوجوب فعليا. فإذا فرضنا أن الوجوب فعلي والاستطاعة توجد بعد سنتين، هذا كتخلف المعلول عن العلة، كما أن تخلف المعلول عن علته التكوينية مستحيلة، كذلك تخلف الحكم عن موضوعه مستحيل. الوجود فعلي مع أن ما أخذ مفروض الوجود من الجهل وهو الاستطاعة غير موجود بالجهل، كيف يمكن أن يكون الحكم فعليا وموضوعه غير موجود؟ تخلف الحكم عن موضوعه كتخلف الحكم معلول عن علته، كما أن هذا ذاك غير جائز هذا أيضا يستحيل بحكم العقل. فبعبارة واضحة في مرحلة الجعل لا بد من أن يفرز جميع ما هو دخيل في الموضوع أن يفرز موجودا فيجعل الحكم على ذلك الموضوع. ففرض وجود الموضوع لابد منه في فعلية الحكم. فإذا فرضنا أن الحكم فعلي ولكن القيد لم يوجد لم يفرز وجوده، هذا تخلف الحكم عن موضوعه. وهو بله على حذف تخلف المعلول عن علته، فكما أنه مهما حالت هذا أيضا سهل. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. والوجه فيه أن أخذ القيود مفروزا يكون، هذا بإن كان لابد منه. كان القضية الحقيقية لابد فيها من أخذ الموضوع مفروض الوجود بجميع قيوده، إلا أن فرز الوجود تابع لكيفية الجهل. فقد يكون في مقام الجهل مفروض الوجود سابقا، وقد يكون مفروض الوجود مقارنا، وقد يكون مفروض الوجود لاحقا. كل ذلك ممكن. بحسب الجهل يمكن جميع ذلك، والمجهول تابع لكيفية الجهل. فيقال مثلا يعتبر ويشترط في الشاهد وفي إمام الجماعة أن يكون طاهر المولد. طهارة المولد أمر سابق، أمر متحقق ثابت، وهذا من القيود المأخوذة في هذا الحكم فلا مانع من تقدمه. يعني إن من اتصف بهذا الوضع فأنه طاهر المولد هو الذي تقبل شهادته، وأما إذا لم يكن كذلك لا تقبل شهادته. ولو فرضنا أنه خير عادل تقي ورع، أجب لشيء فرزنا شهادته غير مقبولة، وكذلك لا يجوز الائتمام به في الصلاة. فهذا قيد قد أخذت الحكم ولكن مفروض الوجود قبل ذلك. فإن الفك لا يؤتم به حال تولده، وهذا واضح، وإنما يؤتم به بعد بلوغه أو أفرز بعد تمييزه. حتى إذا قلنا بأن الصبي يجوز إمامته للرجال، لكن لا بد من أن يكون مدركا للصلاة وأن يكون مميزا. فجواز الإتمام أو قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعه قيد، والقيد سابق في الوجود. وقد يكون القيد المأخوذ في الموضوع أمرا مقارنا للحكم لا سابقا عليه، كما في العدالة بالنسبة إلى الشاهد أو بالنسبة إلى إمام الجماعة. لا بد من عدالته حين شهادته. العدالة السابقة لا دخل لها في قبول الشهادة ولا في جواز الإتمام. وهكذا عدالته المتأخرة، لو فرضنا أن المعصوم أخبرنا فأن زيدا سيكون عادلا تقيا ورعا، هذا لا يوجب قبول شهادته بالفعل أو جواز الإتمام به بالفعل. فيعتبر أن يكون عادلا حين شهادته، وأن يكون عادلا حين الإتمام به. ومن هذا القبيل اعتبار العلم في مرجع الفتوى لا بد من أن يكون متصفا بهذا الوضع حينما يفتي وحينما يرجع إليه، وإلا كان سابقا متهدا، بل نفرضه أعلم من كان ولكن زالت عنه الملكة لا أثر له، أو نفرض أنه يتصف بذلك فيما بعد لا أثر له بالذات. فهو مسم أخذ بالموضوع ومقارن للعقل، وهذا هو الكثير في قيود الموضوع التي أخذت في مقام الجاش، كما يمكن هذان القسمان يمكن في مقام الجاش أن يجعل الشارع حكمه على موضوع مقيد، يعني على الحسة الخاصة وعلى القيود المفروض وجودها، ولكن يفرز وجوده متأخرا، يعني الحسة الخاصة إنما هي تتحسس بهذا الأمر المتأخر المفروض وجوده في ظرفه، لا أنه مفروض الوجود فعلا، هذا أمر ممكن. فلو فرزنا أن الوصف وجد في ظرفه فيما بعد، لنستكشف بذلك أن الموضوع كان تاما، لأن الموضوع هي الحسة الخاصة التي من قيدها وجود هذا الشيء ما بعد، ولعله إلى هذا ذهب من جعل وصف التأخر شرطا، يعني الموضوع بوصف التحاقه بأمر متأخر، هذا هو الموضوع، الشيء بمثل الالتهاب، وهذا الوصف موجود من الآن، وإنما الذي لا يكون موجودا الذي يكشف عن وجود ذلك في ظرفه. لا نرى أي مانع من جعل الحكم على هذا النهي، يعني في مقام فرض الوجود، المولى حينما يريد أن يجعل الحكم يجعله على هذا النهر، يجعله على أمر مقيد بأمر متأخر الذي يتعقب بكذا، هذا يكون موضوعا لحكمه. وبعبارة أخرى كما ذكرنا في القسم الأول في شرائط المأمور به، يمكن أن يكون متعلق التكليف حصة خاصة، كذلك يمكن أن يكون موضوع التكليف أو موضوع الحكم الوضعي حسة خاصة. في التحسس لا فرق بين المقام والقسم الأول، كما أنه ممكن هذا أيضا ممكن، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى.